فؤادي ظامئ للخير أوصولي أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، من الحقائق المقررة التي سجلها كتاب ربنا وأكد عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن مفاتيح النصر إنما هي بيد الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا ما وإلا نفي واستثناء يفيد الحصر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه: اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. والله تبارك وتعالى يحكي لنا كواقع أنه في غزوة الأحزاب على سبيل المثال يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ماذا فعل بأعدائه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وفي سياق الآيات قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالناصر إذن هو الله سبحانه وتعالى، وعلينا نحن المسلمين أن نبدي ونبرز من أنفسنا لله خيرا، لأن الله قال: ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أحد أسباب تحقيق النصر أن ندعوه سبحانه، وأن نلوذ بجنابه، وأن نكثر من ذكره وشكره تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إلى آخره. فأمرنا عند لقاء الأعداء أن نكثر من ذكر الله، وأن نطيع الله، وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذه الأشياء لها مفعول قوي ولها تأثير إيجابي في مسير معركة ما بين الحق والباطل أو ما بين الضلالة والهدى، ما دعانا الله إليها وما أمرنا بها. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في النوازل يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكشف الكرب وأن يزيل الغم وما إلى ذلك مما علمناه في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن بدورنا ندعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا، وأن يحقن دماءهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يطعم جوعاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يجمع صفوفهم، وأن يسدد رميتهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يبدل خوفهم أمنا، وأن يبدل فرقتهم جمعا وضعفهم قوة، وأن يجعل بأسهم على أعدائهم ولا يجعل بأسهم فيما بينهم. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينتقم ممن ظلمهم وقتلهم واستباح حرماتهم وانتهك أعراضهم. نسأل الله تعالى أن يرد كيده في نحره وأسلحته في صدره، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن لا يرفع له راية ولا يحقق له غاية، وأن يجعله للعالمين عبرة وآية. نسأل الله تعالى أن يقر أعين المؤمنين ويشفي صدورهم بنصر إخواننا المسلمين في سوريا وإزاحة هذا الكابوس بشار الأسد وأعوانه عن هذا البلد الكريم الذي ضحى بالكثير. ولكن نسأل الله تعالى أن يبدل خوفهم أمنا وأن يبدل ضعفهم قوة ويرد كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم. معنا اتصال أخ صابر السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأول، الأولاد بيبقى محتاج حاجة يقول لي بالله بالله بالله، وطبعا في أوقات أنا مش عارف، يعني مش عارف أنفذهم الطلب ده عشان مش يكون في المصالح حاجة، فهل لو ما نفذتش ورغم إن هو بيستهلكني بالله يكون عليه اسم؟
نعم. طيب
السؤال الثاني، يوم الجمعة لما بنقرأ سورة الكهف بحب أقف أصلي ركعتين سورة الضحى وأقرأ فيهم سورة الكهف.
ماشي.
من حفظي، ففي واحد قال لي ده بدعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرأي فضيلتك ايه؟
حاضر. ماشي
ماشي، جزاك الله خير.
بارك الله فيك وبارك. مع اتصال اخر، اخ سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. كده اتفضل.
طيب مولانا.
ايوه اتفضل اخ سعيد اتفضل.
سألتك دلوقتي، حلفت على مراتي بالطلاق انها ما تخش البيت، دي كان وجع لي يمين قبل كده يا حضرة فضيلة الشيخ.
طيب السؤال، انت قلت ايه يعني؟ قلت لها ايه؟
انا قلت لها عليا الطلاق ما انت داخله البيت تاني.
ماذا تنوي، ماذا تنوي بهذا الكلام؟
تقول هي عند اهلها.
ماذا تنوي بهذا الكلام؟ هل تنوي الطلاق فعلا ولا كان تهديد ولا ايه بالضبط؟
النيه ايه؟ ما كانش فيه، لا هي النيه اني ما اخش البيت تاني، ودي كانت انا وقع لي يمين قبل كده ودي التاني.
طب حاضر. ماشي ماشي حاضر.
بس لما يا ريت بسرعه شاب الشيخ، بس فضيله الشيخ
بسرعه، يعني هنعمل ايه؟ احنا نتلقى اسئله ثم نجيب عنها. حاضر ان شاء الله. معنا اتصالات. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي
لو سمحت.
نعم.
ممكن استفسر بس عن حاجه؟
تفضلي.
لو سمحت، انا كنت حامل من 3 سنين.
ايوه.
وبعدين رحت للطبيب، كان نزل عليا دم وكذا، فرحت للطبيب قال لي ده بدايه اجهاض. وكتب لي على شويه علاج كده بس ما خدتهوش. اللي ما وصلت البيت كان الدم زايد.
طيب.
وخدت حبوب اسبرين تاني يوم. بس ما كانش في نيتي ان انا انزل اصلا، هو كان الدكتور قايل دي بدايه اجهاض اصلا.
طيب
السؤال الثاني لو سمحت. السؤال الثاني، انا كنت بسمع لابني يعني سوره العلق. طيب. فما كنتش متوضيه ولا لابسه طرحه يعني على شعر.
طيب.
فاول ما خلصت انتهى منها يعني السجده ديت، سجدت بس من غير يعني ما اقصد، واول ما افتكرت ان انا ما اتوضيتش وشعري قمت وسلمت على طول.
طيب ماشي.
فمش عارفه بقى.
خلاص ماشي ماشي حاضر. ماشي ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه.
زوجي بيعمل محاسب في اداره البنك الاهلي.
نعم. ايه؟
زوجي يعمل محاسب في اداره البنك الاهلي.
ايوه.
حكم المال انا باكل منه ايه؟
حاضر ماشي. طيب مسألة ان واحد يقول لك مثلا بالله او والله، والله لا تيجي، والله لا تعمل كذا، والله لا تعمل كذا، الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. واضح من كلمة عقدتم الايمان، ليست مجرد كلمة تقال على اللسان، وانما عقدتم الايمان. هناك توثيق، هناك تأكيد، هناك كما قال في آية أخرى يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لكن أن يقال الكلام على اللسان كشيء يجري على اللسان دائما، زي ما بقى يقول والله لوريك، طب والله لا أعمل فيك كذا، ويجي مثلا واحد عندك عند البيت لا والله لا تيجي تشرب شاي، أنت مش قاصد، إنما هي كلمات تجري على اللسان. فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن لو كان هناك فعلا قسم، قسم أقسمت عليك بكذا وأنا أقصد فعلا هذا القسم، فمن السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسوله بسبع ونهانا عن سبع، ومن بين ما أمرنا به قال إبرار المقسم. إبرار المقسم، يعني أن تبر قسم من حلف عليك يمينا منعقدة أو يمينا كما وصفها الله تبارك وتعالى عقدتم الأيمان. أما بتقول كل حاجة قولوا لي بالله بالله كذا، يبقى احنا كده دخلنا في إطار اللغو وليس اليمين المنعقد، والله أعلم. مسألة قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف ورد عن إمام الشافعي، وطبعا بيسندها حديث استحباب سورة قراءة الكهف، حتى قال إمام الشافعي يستحب قراءتها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، والكلام ده موجود في كتاب الإمام النووي الأذكار. طيب هو بيقول إن أنا بصلي ركعتين الضحى وبقرأ فيهم سورة الكهف. أصلا أنت بتعمل كده، هل بتقصد بهذا العمل ذاته كده ذاته انك انت تتقرب بي الى الله تبارك وتعالى بشيء حتى اسميها بدعة؟ انا بصلي صلاة وبدل ما اقرأ فيها شيء من القرآن بقرأ فيها سورة الكهف، وانا لا اقصد بهذا ان لها افضلية عما سواها حتى اسميها بدعة، او ارى ان ما اعمله ها سنة وشيء بأتقرب به إلى الله عز وجل لذاتي. اللي أنا شايفه أنك أنت بتقرأ سورة الكهف كصورة مطلوب من المصلي إذا قرأ الفاتحة أن يقرأ شيء من القرآن الكريم، فأنت تقرأ سورة الكهف، فأنت لم تخرج عن أن تعمل شيئا هو مسنون أن أقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن الكريم. وأفضل قراءة، وهذه المعلومة بقى جديدة، أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة، أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة. يعني أنا لو مسكت المصحف كده وقرأت ليه ثواب، لكن لو قرأت نفس الآيات وأنا أصلي فهذه أفضل. وبالتالي إذا فعلت ذلك ولم تقصد بها إنك أنت بتخترع ولا بتبتكر سنة جديدة لا أصل لها، وترى أن هذا يعني اللي ما يعملوش يبقى مش لا المسألة كلها انه بدل ما اقرأ من اي موقع انا بقرأ هذه الصورة التي استحب الانسان ان يقرأها، بدل ما اقرأها في المصحف بقرأها داخل الصلاة. يعني من وجهة نظري، وارجو ان تكون سديدة، ما فيش فيها ان شاء الله حاجة يعني باذن الله تعالى. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
احبك في الله يا شيخ.
احبكم الله الذي احتمونا فيه، بارك الله فيكم.
اخويا كان بيع شريف جنب البحر.
كان ايه؟
عندي كيوسك جنب البحر.
ايه كيوسك معناها ايه دي؟
كان بيع شريف الماء والمنادى
ما فهمناها، المعنى مش واضح.
كان بيع شريف تنتاجر في كيوسك جنب البحر وكاين الفتنه.
طيب ماشي، ايه السؤال على ايه؟
واش جائز نبيع تما ولا لا؟
يعني
واش نبيع تما حلال ولا حرام؟
يعني الذين يأتون إلى البحر في معاصي ترتكب وعري وشيء من هذا القبيل؟
نعم.
في موجود هذا يعني؟
نعم.
طيب حاضر. أم نور من القاهرة. ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا تفضلي.
من فضلك يا
شوقي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي بشتغل في بيت.
نعم.
بشتغل في بيت، فطبعا الكل عمال يقول ايه شغله البيوت ديت يعني عيب انهم بيقعدوا يقولوا علينا خدامين ومش خدامين والكلام ده. يعني طبعا ولادنا بتحركوا من الموضوع ده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، دلوقتي انا عندي بنتين، واحده اتجوزت وواحده في التعليم وباباهم متوفي، هل دول دلوقتي فعلا انهم يساعدوني اني انا اخش الجنه؟ السؤال الثالث، عندي ابن بنتي اتوفى عنده سنتين، فدوت يدخل فعلا ابواه الجنة و70 من اهله؟ طيب. وألف شكر.
بارك الله فيك. طيب أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضلي سؤالك. أيوة.
تحية طيبة مباركة من جزء الأرض مثل الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم جميعا، تفضلي.
أريد توضيح سؤال للأخ الفاضل الذي اتصل الآن من المغرب. قال السؤال، قال أريد أن أفتح كشك أمام البحر وأريد أن أبيع مشروبات.
أيوة.
فهل هذا يجوز؟ يعني انا اريد توضيح فقط السؤال لحضرتك.
لا ماشي ماشي، هو فهم فيهم السؤال. حاضر.
ولي سؤال يا شيخنا الفاضل، يعني خلقنا نحن للحياه، الحياه في سبيل الله اعظم من الموت في سبيله، وخلقنا للحياه يعني، لكن بعض الدروس يعني تركز او تتركز على الموت وامهلت الحياه وامهلت الحياه.
بس انت فهمتينا السؤال الاول وفهمناه، لكن النقطه الثانيه لم نفهمها حتى الان.
نحن سؤال يا شيخنا الفاضل، نحن الحياه في سبيل الله اعظم من الموت.
الحياه في سبيل الله
اعظم من الموت في سبيله.
الحياه في سبيل الله اعظم من الموت في سبيل الله.
ما خلقنا يا شيخ للحياه حتى نعمر ونترك اثر جديد في هذه الحياه، لكن بعض الخطب والدروس تركز او تتركز عن الموت اكثر من الحياه.
حاضر،
ويرجى ان توضح هذه المساله، جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخر، اخ طارق من الألوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا سيادة الشيخ؟
اتفضل، بارك الله فيك.
ان شاء الله حضرتك معايا اسال بس، يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فاته صلاة العصر حبط عمله. انا عايز اعرف حبط عمله في نفس اليوم ولا العمل كله اللي هو كان عامله؟
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني، كنت حلفت على مراتي بالطلاق انها ما تخرجش من عتبة الشقة.
أيوة.
وراحت خارجة.
نعم.
وبعدين جيت انا زيت عليها وخرجت بره وقلت مانيش داخل البيت الا نادي، وفعلا بيت بره.
ايوه.
وبرضه ما دخلتش البيت، وجيت ثاني يوم الصبح هم خرجوها لحد بيت اهلها ورجعت ثاني على ما انا دخلت وخرجت. فرحت لشيخ يعني المأذون، قال لي ادفع كفاره 10 مساكين.
طيب ماشي.
فهو ده اللي حصل يا مولاي.
خلاص ماشي ان شاء الله.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب. الاخ اللي كان سأل على انه حلب بالطلاق وقال لي مراته عليها طلاق ما تدخل البيت وهي لا تزال في بيت ابيها، احنا سألنا سؤال، هل يقصد بذلك الطلاق ام يقصد الحلف؟ هل هو يريد بذلك الحلف يركز على الطلاق فعلا، ولا هو يقصد ان فعلا ما هيطلقها هيطلقها؟ ان كان ينوي الطلاق فهو طلاق واقع، وان كان لا يقصد الطلاق وانما يقصد الحلف ليحملها على شيء تفعله او شيء تتركه، فهذا يمين يكفر عنه باطعام 10 مساكين. وهذا الكلام يقال لاخر سؤال ايضا، انه اذا كنت لا تنوي الطلاق وانما تركز على الحلف، لو انت سألتك هل تقصد بذلك الطلاق يقول لك لا انا ما اقصدش اطلق مراتي، انا اقصد من ورا كده ان انا انما تعتبش خاتم البيت فبحلف عليها كده لأؤكد عليها، فقصدك هو اليمين نفس المعنى، لو كنت تقصد اليمين كفر عنه كما قيل لك بإطعام 10 مساكين. وأما إن كان القصد فعلا الطلاق فالطلاق واقع. بالنسبة للأخت التي سألت، إنها راحت للطبيب بعد أن بدأت تنزل عليها دماء، وقال لها الدكتور إن دي بداية إجهاض، وادالها علاج وما خدتوش، وجات خدت أسبرين بعد كده، واضح إن التعمد هنا غير وارد. يعني هو الخطأ الكبير الذي يتحمل الإنسان وزره هو أن يتعمد إنزال الجنين وقد أراد الله له أن يكون، لكن المسألة واضح أنه ليست فيها قصد الإنزال ولا قصد الإجهاض، وإنما هو شيء أراده الله سبحانه وتعالى، فلا شيء عليك. السجدة، سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط للصلاة من حيث استقبال القبلة ومن حيث الوضوء وكل الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الصلاة تتوفر أيضا في سجدة التلاوة. فهي عن غير قصد وعن نسيان سجدت، وهي على غير وضوء وهي على غير حجاب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا نسيان لا ذنب لك فيه. لو واحد بيعمل عمل كما تقول بيعمل محاسب في بنك، حكم أهله من حيث الأكل والشرب، والله هو مكلف شرعا بالإنفاق على أهله، أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يوفر لهم المسكن ويوفر لهم الملبس وكل ما يلزمهم، هذا واجب عليه شرعا. فإن كان المصدر الذي يأتي منه المال في غير حل أو على غير حل، فالمرأة لا تتحمل في هذا وزرا، وإنما ينبغي على الإنسان الذي يأتي بالطعام وشرب أن يتحرى الحلال. أما المرأة في البيت فهي بتنصح بتوجه بتقول حلال بتقول حرام جائز فقط لا غير، لكن هي لا ذنب لها لأن زوجها أصلا مكلف بالإنفاق عليها. طيب مسألة الكشك اللي موجود على شاطئ بحر، وبحر بتتعاطى في معاصي، في عري، في مناظر تؤذي، في معاصي ترتكب، ناس تتخلى عن حيائها ووقارها والتزامها وتكشف ما أمر الله تعالى بستره وتقطع ما أمر الله به أن يوصل، طيب أنا أعمل إيه؟ مطلوب مني شرعا، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيه معنى يغير بيدي؟ لو أنا عندي سلطة إن أنا أمنع هذا المظهر الشاذ وأحول فيما بين الناس وبين ارتكاب المعصية بحكم سلطتي، أعمل، مش في إمكاني أقول بلساني حرام لا يجوز أمنع. طب ما فيش لا ده ولا ده، أنكر بقلبي بمعنى أنني لا أشارك في هذا المنكر، لا بالتأييد ولا بالموافقة ولا بالإعانة ولا بالسكوت، وإنما أعتزل المنكر وأبعد عنه. مش هاجي مثلا دول عريانين جايين يشربوا أدلهم، جايين يأكلوا أدلهم، جايين مش عارف إيه أدلهم، وإلا كنت شريكا لهم في المعصية، لأني مفروض أنكر عليهم وأنا مش قادر، يبقى أبعد عن مكان المعصية. طيب معنا اتصالات. السلام عليكم. أيوة
لو سمحت ممكن أسأل سؤال بعد حسن حضرتك؟
تفضلي.
لو سمحت أنا شايلة مبلغ في البنك وبطلع الفوائد باخدها كلها وبطلعها لأي حد محتاج، للقرايب، لأي حد، مستشفى، لأي حاجة، وفي نفس الوقت بطلع الزكاة المال عليها. بس أنا ما باخدهاش، بس سواعي بدفع منها تليفون، نور، أركب منها مواصلات بس.
اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟
اللي هي الفوائد. أنا بطلعها المستشفى لأي حد
ماشي مكان. ماشي ماشي ماشي. وبعدين؟
وبعدين بس هي بس زكاة المال بطلعها عليها كل سنة.
سؤالك يعني حلال ولا حرام ولا كده؟
حلال، مثلا بركب مواصلات سواعي، بدفع تليفون أو بدفع نور بس. بعد إذن حضرتك السؤال الثاني. والدتي شايلة معايا مبلغ، قالت لي ديت لو توفت لولادك الاثنين، وفي نفس الوقت أنا معايا أخويا، ولو عاوزة أجيب لها منها حاجة لا هي تخصها هي من غير ما تعرف، هل حلال ولا حرام؟
يعني ايه من غير ما تعرف ازاي؟
يعني هي شايله معايا مثلا فلوس،
طيب
قالت لي مثلا انا ممكن اجيب لها مثلا حاجه ايه تاكلها تشربها مثلا بحكم هتحرج، اقول لها بس هل حرام ولا حلال عليا؟
هي شايلها بصفه ايه يا ستي؟ مش
هي شايله معايا امان، مش امان، قالت لي خليهم معاك الحاجه اللي تحتاجيها خديها.
طب انت بتجيبي لها، طب ما تقولي لها انا هجيب لك من فلوسك انت بدل ما تتصدقي انت عليها، هاتيلها انت، لان دي امانه لا يجوز التصرف فيها الا باذنها. يعني دي فلوسها لا تتصرفي فيها الا باذنها، لك او لها، الله اعلم. حاضر، السؤال الاولاني اجاوبك عليه.
شكرا.
الاخ زين العابدين، اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك وسهلا.
مبارك.
الحمد لله.
عندي سؤالين حضرتك.
اتفضل.
السؤال الاول، ربنا شرع ان السيده المطلقه تقعد 4 شهور و10 ايام.
لا، المطلقة لا، دي المتوفى عنها
شهور.
المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها تنتظر 4 أشهر و10، والمطلقة 3 قروء إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض يبقى 3 شهور. سؤالك على إيه بقى؟
الفرق بينهما،
الفرق بين مين ومين؟
بين المطلقة والأرملة.
هو عدة، دي عدة ربنا سبحانه وتعالى قدرها بهذه الأولانية، المتوفى عنها زوجها تفجعا على زوجها، حزنا على زوجها. أما هذه المطلقة ثلاثا، فهذه المطلقة تنتظر عدة اسمها عدة إبراء الرحم حتى تبرأ رحمها. فدي دي 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 شرائع ربنا، شرع ربنا هو هكذا، والحامل بمجرد وضع حملها هكذا شرع الله سبحانه وتعالى، ونحن ملتزمون نتبع ولا نبتدع. نعم. كان السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا بس عايزة يعني أعرف، هو إذا كان كل العلماء يعني كلهم يعني متفقين على ان العلوية او ان هم دولهم ما تعتبر يكفروا بالمعتقدات بتاعتهم.
أي.
يعني حرب السوريين معهم يعتبر حرب مع كفار. فليه لو ربطت العلماء في كل دول المسلمين ما تعملش زي نظام بيان كده هو موحد ان الناس تساعدهم علنا بدل ما هو مثلا في حملة سر وفي حد مش راضي يدفع وفي ناس خايفة من المساعدات ديت لما يكونش في تطوعات؟ كانت مثلا الدول خايفة كرسمية لانها تدخل في حرب رسمي لما يكونش زي وقفتهم مع غزة في سنة 2008 لما كله كانت وقفة عادي رسمية كده مثلا.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. طيب معنا فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نأخذ بعض الاتصالات القليلة ونتابع إن شاء الله الإجابة على ما وصلنا من أسئلة. صل السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا واحده بتقدم لي ناس.
ايوه.
يعني شخصين، واحد محترم قوي ومتدين جدا عن بيتنا، يعني البيت بتاعنا مش متدين خالص ومتدين قوي وعارف اصول البيت ودينه وكده، بس مشكلته عيبه في حاجه واحده بس وكده. أيوه. كمان دي يعني احسن مننا كمان.
أيوه.
ان والده بيشتغل شغلنا يعني ايه حلاق.
طيب
فوالدتي تقول لي لا هتهولي مثلا يكون بيشرب او يكون مش كويس بس من الناس،
بس ايه يكون بيشرب او يكون ايه؟
ايه
يكون بيشرب او ايه؟
مش سامع.
بتقولي هاتي لي واحد يكون بيشرب ايه؟ مش سامع.
مش اي حاجه يعني، ممكن يكون صايع يكون مش كويس بس يكون ابن ناس.
يكون ابن ناس
عشان تتباهي بيه قدام الناس.
هو السؤال ابوه ده راجل طيب وراجل بتاع ربنا ولا لا؟
راجل محترم وطيب وقاعدين في السعوديه طول عمرهم ومتدين جدا جدا ولا غبار على الولد الشخص يعني ده ومحترم كل حاجه.
طب حاضر ماشي.
بس حتى والدتي قالت لي هاتي لي اي حد وانا ما فعليه غير ده.
حاضر ماشي.
عشان شغلته ابوه، بس انا عايز اعرف هو ده حرام ولا حلال.
حاضر.
وفعلا حوار العرق دساس.
ايه ايه؟
العرق دساس.
العرق دساس؟
اه اللي هو الحديث الشريف اللي كان
ماله ده ماله؟ بتسالي عليه في ايه الحديث ده؟
اه هو العرق دساس بس تفسيره ايه؟ ان هو فعلا ما ينفعنيش عشان مثلا والده بيشتغل حلاق وانا والدي يعني منه كبيره يعني.
حاضر ماشي.
هو صحيح والتكافؤ الاجتماعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على التكافؤ الاجتماعي ان هو يبقى يعني انا لو بنت وزير ياخد بنت اخد ابن وزير ولا ايه بالظبط؟
اه التكافؤ.
ايه؟
خلاص ماشي ماشي. عبد الغني من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك، اتفضل.
لو تكرمت انا عندي ابني عنده 30 سنه.
ايوه.
وبيشتغل.
أيوة.
دخله على قده.
اه ماشي.
وعايش في مكان اللي انا غير المكان اللي انا عايش فيه.
ايوه.
فهل ممكن ازوجه من زكاة مالي؟
حاضر ماشي.
جزاك الله خير. شكرا.
بارك الله. ام يوسف محافظة القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
عليكم السلام.
ايوه وطي وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
لو سمحت يا شيخ انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟
ايوه.
انا دلوقتي انا جوزي متوفي بقاله 3 شهور.
ايوه.
هي العده ان انا ما اخرجش ولا ادخل ولا ان انا ما ان انا يعني ما اتجوزش ولا ايه؟
حاضر ماشي ماشي ماشي. معنا اتصال اخ ابراهيم من المغرب، السلام عليكم. اخ ابراهيم.
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
تفضل يا اخي.
الله يجزيك بخير يا شيخ. عندي واحد سؤال.
نعم.
عندي الإخوة ديالي الأشقاء.
وطي صوت التلفزيون، صوت التلفزيون، خفض صوت التلفزيون.
نعم.
أيوة. قطع. طيب يكفي هذا. طيب. أم أسماء من الدقالية، يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله. أيوة أم أسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة.
ممكن اسالك عن والدي كان تعبان بقاله يطلع كام سنه في البيت وما بيروحش ولا بيجي ولا بيشوف حد ولا كده، وكان دايما ندخل له نشوف طلباته كده يقعد يسبنا ويزعق لنا وكلام من ده، ففجاه لقينا ان هو يعني ايه جسمه متكرح خالص وتعبان وكلام من ده. بدانا نعالجه ونهتم بيه بس احنا يعني خايفين يكون عندنا وزر او ذنب او كده اللي هو يعني نعمل ايه؟
مش فاهم. هو توفي؟ ولا موجود؟
لسه حي بس مريض بقى بين الحي والموت.
هو السؤال على ايه حتى الان؟ يعني
السؤال يعني احنا لنا دخل في اللي هو فيه ولا ذنبنا ايه؟
انا ما فهمتش حاجه. بتقولي انت والدك تعبان بقاله سنين وبترعوه طبيا وبترعوه، لكن هو لما بتدخلوا له بيسب
مش عايزنا نجيب له سيره الدكاتره ولا نكشف عليه ولا العنج ولا كده.
طيب هو يعني برضو السؤال على ايه؟
هو
إيه؟
دلوقتي مريض بقاله يطلع شهر او شهر ونص يعني نايم خالص ما بيتحركش، واحنا اللي بنجيب له مراتب طبيه وبنحركه بنهتم بيه وكده، بس هو بقى يعني قاعد ساكت ما بيتكلمش ولا بياكل ولا بيشرب ولا كده.
هاتيله الاطباء. حاضر، ماشي حاضر. طيب نجاوب على هذه الاسئله فيما تبقى من وقت البرنامج ان شاء الله، لانه في اسئله محتاجه شويه كلام برضو لعل وعسى. مساله عمل الانسان الذي يعمل، زي ما بتقول، وفي سؤالين على موضوع العمل ده، سؤالين مهمين. سيده بتعمل خادمه في بعض البيوت تتقاضى على ذلك اجرا، تاكل منه و أولادها يأكلون من هذا، فأولادها بيقولوا لها خادمة في البيوت دي يعني مسألة بتقلل من القدر ومش عارف إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده فأفضل ما أكل الإنسان من عمل يده. وبعدين يضرب لنا مثل بمين؟ سيدنا داود، رغم الغنى والثراء ورغم الملك الذي كان فيه كان يعمل حدادا. وبالرد بالكلام ده على اللي جاي لها عريس، راجل متدين وبيت متدين وابوه حلاق، ايه مالها واحد حلاق، ايه المشكلة؟ او ابوه حداد زي سيدنا داود، ايه المشكلة؟ كان سيدنا زكريا عليه السلام نجارا، وكان سيدنا ادريس عليه السلام خياطا، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم فما فيش داعي لمسألة التفاوت ما بين الناس. يعني أنا لو رحت شحت ولا مديت إيدي للآخرين، هي دي الحاجة اللي تبسط الناس مني وتجعلهم يقبلونني؟ طبعا ده كلام مش منطقي بالمرة، وإنما نحن في حاجة إلى الحلاق، وفي حاجة إلى النجار، وفي حاجة إلى خادمة في البيوت، وفي حاجة إلى كذا. وربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لو كل الناس تخلت عن أن تكون حدادين أو أن يكونوا نجارين أو أن يكونوا مثلا سيدات تخدم في بيوت الآخر، يبقى الحياة تقف. نحن في حاجة إلى بعضنا البعض، وبالتالي ليس هناك وجه للاعتراض على قيام هذه السيدة بخدمة نفسها بأكل حلال عن طريق الخدمة في البيوت. أهم شيء تأمن على نفسها وتأمن على عرضها وتأكل من حلال، وربنا يجعله في ميزان حسناتها. حتة بقى اني مثلا هي بتنفق على بناتها، هل لها في هذا ثواب؟ طبعا لها في هذا ثواب، وثواب عظيم، لان هؤلاء الاولاد نشأوا ايتاما بسبب موت والدهم وهي قامت عليهم، فلها الجنة ان شاء الله. مسألة ان طفل مات ابن ابنها ولا يعني وهو صغير، هل ده بيشفع بسبعين من اهل بيتي ويدخلهم الجنة؟ هو له شفاعة اذا تقبل فقدان هذا الولد بصدر رحب وبرضا من الله سبحانه وتعالى. لكن اهم حاجة لا تدخل الانسان الجنة عمله الصالح اللي ربنا يسأله عنه، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. النقطة التي اثرتها الاخت اللي اتصلت من الجزائر نقطة جميلة جدا ودعوية بالدرجة الاولى، بتقول: الحياة في سبيل الله اعظم من الموت في سبيل الله. ده كلام جميل بيعبر عن ان الحياة إذا كانت في طاعة الله وسبق آخرون وماتوا قبلنا ونحن عشنا بعدهم، نخدم ونصلي ونصوم وننشئ أفعالا خيرة، التاني ده يفوق الأول وإن مات قبله. واحد من الصحابة مات في سبيل الله شهيدا قبل شقيقه بستة أشهر، فالصحابة يقولون هنيئا لأخيه مات شهيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن هذا قد عاش بعده ستة أشهر، صلى فيها كم صلاة، صام فيها كم شهر، أدى فيها كم طاعة، فقد يسبق هذا بطاعته من سبقه إلى الدار الآخرة وإن مات شهيدا. ولذلك الحديث علمنا كده: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستغفر. لكن هي بتقول ان الناس بتتكلم عن الموت اكتر مما تتكلم عن الحياة. احنا مطلوب مننا احنا نتكلم عن الموت ايضا. ليه؟ لنكسر حدة تعلق الانسان بالدنيا الى درجة تؤدي الى عبادته لها، الى عبادته لها. زي واحد عنده السكر عالي جدا، بعمل ايه؟ بديله انسولين علشان يعمل عملية ضبط لهذا السكر ما يبقاش عالي بالشكل اللي. فالكلام عن الموت مطلوب. النبي قال كده اكثروا ذكر هازم اللذات، اكثروا ذكر هازم اللذات. ها، والقرآن يحدثنا كثيرا عن الموت، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة انك ميت وانهم ميتون. لكن لا يراد من وراء ذلك زهد الانسان في الحياة وعدم عمله لها، وانما كما قال سيدنا عمرو بن العاص في كلام متوازن جدا، قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فأسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الأخ بيقول هل هو النهاردة بس ولا العمل ككل؟ والله الحديث ما حددش. قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وعدم التحديد يدل على العموم، يعني كأن عمله كله ضاع. وهنا ترك صلاة العصر كأنه تركها عامدا متعمدا مصرا على تركها. وقد جاء في معنى الحديث أن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لكن إذا كان الإنسان قد تكاسل عنها وجاء قضاها بعد كده هيبقى مقصر. لكن الكلام هنا عن من يتركها ويهملها متعمدا لتركها، فهذه هي الخطورة. وأجاوبنا على السؤال بتاع الطلاق. الست بتقول انها عندها فوائد بتاخذها او عوائد بتاخذها من البنك بتتصرف فيها لاي مشروع لاي مكان، ويمكن احيانا تاخد منها مصروف لمواصلات لمش عارف لتاكسي لكذا لكذا. الاصل والاساس خطا. نحن ينبغي ان نبحث عن وعاء نظيف نضع فيه اموالنا. فالاصل ان انا ما سيبش فلوسي لحد ما تربح ربح ربوي وبعدين أبدأ أقول أستفيد منها لنفسي ولا أفيد بها غيري. ده أنا مطلوب مني أن أنا أغادر، أن أنا أقاطع مسألة الربا هذه بأن أضع مالي في بنك إسلامي يكون فيه العمل حلالا وفق مضاربة أو مرابحة، وبعد كده أخذ الفوائد أخذها لنفسي أخذها لغيري. لكن هذا المبدأ في حد ذاته بطريقة دي خطأ. وطبعا فلوس والدتك زي ما قلنا أنه لا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذنها. بالنسبة للعدة متفاوتة، عدة الحامل بوضع زوجها بوضع حملها، عدة المطلقة بثلاثة قروء، وإن لم تكن من ذوات الحيض يبقى ثلاث أشهر، والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. العدة كده ربنا قال كده، حكمة الحكم وعلة العلل إن ربنا قال كده، ونحن نتعبد لله بما شرع ولا ندخل هوانا فيما شرع الله سبحانه وتعالى. مسألة العلوية اللي هم في سوريا، هؤلاء يؤمنون بألوهية علي، يقولون بأن الإله حل في علي رضي الله عنه. وهؤلاء بهذا الاعتقاد وغيره من الاعتقادات يخالفون إجماع المسلمين ويخالفون مبادئ الإسلام ويشركون مع الله تبارك وتعالى. فحكم المسلمون بكفر هذه الطائفة، حكموا بكفر هذه الطائفة. فربنا يهدي الجميع. حتى وإن كانوا في ذاتهم يعتقدون هذا، كان من المفروض أن كل واحد اعتقاده يحتفظ به لنفسه، ربنا لا يحاسبه. لكن نتعايش مع بعض، نتعايش مع بعض تعايش سلبي. أنا ممكن يكون جاري نصراني أو يهودي أو علوي أو غيره، فمن المفروض أن احنا طالما نشأنا في بلد واحد وعلى أرض واحدة إن إحنا نتعايش مع بعضنا تعايشا سلميا. ومسألة العقيدة مسألة بيني وبين ربي، إن كانت خطأ فسيحاسبني ربي، وإن كانت صوابا فسيكافئني ربي. لكن أن تتحول المسألة إلى قتل وتدمير وتشريد وانتقام وإراقة الدماء وانتكاع، دي مسألة دخلت في إطار تاني خالص. اعتقادكم بينكم وبين ربكم، لكن ما ذنب الأرامل والأيتام والأطفال والشيوخ والبيوت والكلام ده كله؟ هذا يعد اعتداء وظلما ينبغي أن يرتدع أن يردع. ودفع الصائل الإنسان المعتدي أمر مشروع، أمر يجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه أي بنفسه، ولا يسلمه إلى من يوقع عليه ظلما، ولا يخذله أي لا يتخلى عن نصرته إن احتاج إلى هذه النصرة. وهذا هو النداء الذي ننادي به كل من لديه قدرة على نصرة هؤلاء المستضعفين المستذلين المقتولين المراق دماؤهم. نسأل الله أن يعين الجميع على أن يقوم بدوره، وإلا فنحن شركاء في الإثم إذا لم نقم بنصرة إخواننا على قدر استطاعتنا. مسألة أنا جاوبت على موضوع اللي إن الأب بيشتغل حلاق يعمله حلاقا، وإنه الأم رافضة هذا الزواج لأن الأب حلاق. طبعا إحنا قلنا ده لا يقلل من قدر الرجل ولا يحط من شأنه، لأنه بيأكل حلال بيأكل حلال، إنما تقول لها هاتي أي واحد حتى لو بيشرب مش مهم عندي، المهم يكون ابن ناس. وهل يقلل من قيمة الإنسان أن يكون عاملا بيده؟ لو جالي حداد أقول له لا ده أبويا ده أبوك بيشتغل حداد، طب ما كان سيدنا داود بيشتغل حداد، نجار كان سيدنا زكريا بيشتغل نجار. فيعني المبدأ كده مش مظبوط. والعرق دساس إذا كانت هناك أخلاقيات غير سوية، واحد موصوف أبوه بأنه رجل بخيل أو بأنه رجل جبان أو بأنه رجل نقال للكلام، ممكن يتأثر الأولاد بهذا العرق الذي هو ينتقل من الآباء إلى الأبناء. ده صحيح ممكن يتأثر، ومن يشابه أباه فما ظلم، ولكنني سألت سؤالا: هل هذا الأب رجل صالح ورجل تقي ورجل بتاع ربنا؟ أيوة طبعا، طالما رجل بتاع ربنا يبقى العرق دساس هيؤدي إلى أن يكون أولاده على تقى وعلى صلاح. طيب الأخ اللي بيسأل: ابنه عنده 30 سنة ودخله محدود، هل يجوز أن يزوجه من زكاة ماله؟ نقول لا. زكاة المال يا أخي الكريم كلها قد إيه؟ 2.5%، 2.5%، يعني نبخل على أولادنا. هو لما ابنك يتجوز ويعيش في عفاف وفي ذات الوقت هيبني أسرة ويضيف إلى المجتمع رصيدا من الأولاد الصالحين اللي هم أحفادك فيما بعد، تبخل على ولدك أن تساعده؟ واجب عليك شرعا، هذا واجب، هذا فرض. إذا كان الأب له إمكانات وقدرات إن هو يساعد ابنه على أن يحصن نفسه ويحفظ فرجه ويغض بصره، فمن الواجب عليه شرعا أن يعين والده ولده على زواجه. ما يجيش بقى يدور على حق الفقراء والمساكين ويقول لا تجوز، لا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، لا يجوز دفع الزكاة لا إلى أولادي وأحفادي ولا إلى آبائي وأمهاتي. لأن أنا المفروض إن أنا لو عندي سعة وعندي كفاءة يعني رزق واسع ما يكونش أولادي فقراء بيحتاجوا زكاة الناس عليهم، يعني أساعد ولدك وهذا أمر مفروض عليك وواجب، وهذا شيء يدخل عليك السرور ويسعدك، فلا تبخل بمال الله على أولادك. بالنسبة للزوج المتوفى، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا يقصد من ورائها؟ الأصل والأساس أن يقصد من ورائها منع المرأة من الزواج. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يبقى المقصود بالتربص هنا أن تمتنع المرأة عن أن تتزوج حتى تنتهي عدتها. وجمهور العلماء على أن المرأة تمكث في بيتها هذه المدة فلا تخرج إلا لما لها إليه ضرورة، لا تخرج إلا لما لها إليه ضرورة. أما إنها تخرج يعني كده لمجرد الخروج أو لذات الخروج، طبعا ده خطأ في حد ذاته، وإحنا بنتمنى إن إحنا لا نرتكب أخطاء، وإنما كما قلنا في ثنايا كلامنا إن العدة امتناع المرأة عن الزينة تفجعا على زوجها الذي مات، فتترك الزينة في ملبسها في حليها في زينتها في أي شيء حتى تحافظ على العشرة التي كانت بينها وبين هذا الزوج. آخر سؤال كان الوالد بتقول أخ تعبان من عدة سنوات والآن الظروف الصحية تدهورت وهو لا يقبل أن يؤتى له بطبيب يعالجه ويحاول أن يخفف عنه ألمه. فمعلش ربما يكون رجل كبير السن وظروف المرض أزعجته وأتعبته، فهو بالتالي يتصرف تصرفا ربما معذور فيه. راجل كبير فبدأ يحصل فيه نوع من الانفلات في التفكير شوية، أو رجل مريض يعاني من النسيان والسهو وما نسميه الغيبوبة، فاعذروه في مسألة أنه يعني ربما لسانه ينفلت عليكم، وبخاصة إذا علمتم أن هذا الوالد طول عمره كان رحيما بكم ودودا معكم يحسن إليكم ويتحمل لأجلكم الكثير والكثير، فلا أقل من أن نصبر أنفسنا معه في هذه الفترة الحرجة إلى أن تمضي بخير. وعلينا ألا نتخلى عنه، إذا ما احتاج الأمر إلى طبيب يعالج فلنبادر بالإتيان بطبيب يحاول جاهدا أن احنا نخفف عنه الألم، حتى ولو نديه مسكنات بحيث يقدر يتعايش الفترة التي هو فيها دون أن يعالج آلاما أو يعاني من أشياء يعني لا نحبها له. طيب هو أنا برجع بس لسؤال الأخ، أن سؤال الحقيقة. طيب على كل حال أخبرنا إخواننا أن الوقت قد انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني.